طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وقد جمع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله. وصلنا إليه أخواني 100 وكم؟ يعني هنبدأ 160. طيب، لا زالت فوائد منتقاه من كتاب شيخ الإسلام العقل والنقل. من هذا الكتاب فوائد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذم السلف والآئمة للكلام وأهله، ذم السلف والآئمة للكلام وأهله متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة، فأما من قال الحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان، والله يقول الحق ويهدي السبيل. وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. الله أكبر، هذه قاعدة مباركة. السلف رحمهم الله تعالى والأئمة حذروا من الكلام وأهله. وخلاصة الكلام يعني ذم الكلام، كما أخذنا ذم الهوى للهروي، وأخذنا ذم التأويل لابن قدامة رحمه الله تعالى. مقصود السلف من ذم الكلام وأهله أي الكلام الذي لا دليل عليه، اللي هو الرأي المجرد من أقيسة فاسدة ومن استدلالات على مقالات باطلة. أما من قال حدثنا وأخبرنا واستدل بنصوص الشرعية في مواردها فهؤلاء هم أهل الحق. فالمراد بالكلام ما خلف الأثر، أثر كلام، أهل الأثر أهل الرأي. ولهذا وصف أهل السنة والجماعة بأنهم إيه؟ أهل الحديث. ليس المراد أهل الحديث اللي هم خواص الحديث اللي هم يعنون بالحديث رواية ودراية، لا، أهل الحديث في مقابل أهل الرأي. فأهل الحديث هم الذين يعرفون منهج النبي والصحابة ويتكلمون بالدليل فيه، سواء هم فقهاء، سواء هم محدثون، سواء هم علماء لغة، أيا كان، دول كلهم أهل الحديث. فأهل السنة أهل الحديث، أهل الأثر الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، كل هذه مترادفات لشيء واحد. فالذي يقابل الحديث ما هو؟ الأثر. والذي يقابل الرأي، والذي يقابل الأثر الكلام. فمن كان يتكلم بلا دليل فهو من أهل الهوى ومن أهل الكلام ومن أهل الرأي أيا كان، طالما أنه لم يتكلم بالدليل ولم يتكلم بقواعد أهل العلم، يعني قواعد أهل السنة والجماعة. فمن أحدث القواعد تخالف منهج السنة والجماعة فهو على قواعد الإيه؟ المتكلمين. لهذا قال: ذم السلف والأئمة للكلام وأهله متناول لإيه بقى؟ انتبه، لمن استدل بالأدلة الفاسدة. استدل بالأدلة الفاسدة، هذا نظر إلى الدليل، أو استدل على المقالات الباطلة، يبقى هذا فساد ليس في الدليل وإنما في المدلول، وعليه يتناول الفساد الدليل والمدلول. فمن أتى بأدلة فاسدة، والمراد بالأدلة الفاسدة ليس باللازم أن تكون خارج كتاب والسنة، قد تكون من كتاب والسنة ولكن على غير مورد وعلى غير مراد الله ورسوله، يبقى دليله فاسد. كالجبرية مثلا حينما يستدلون بالآية على الجبر، والخوارج حينما يستدلون بالآية على التكفير، والمرجئة حينما يستدلون بالآية على مذهبهم، وهكذا. فيبقى هنا الدليل فاسد، يعني فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. وقد يعود الفساد في الدليل أيضا إلى أن الدليل خارج الكتاب والسنة، إنما الدليل قول شيخ يتعصب له دون الحق هذا دليل فاسد، لأن الشريعة لم تعتبر قول أحد بعد قول النبي. فإن قلت الصحابة قلنا نعم الصحابة ما اتفق عليه الصحابة، ليس فيه ما اختلف فيه الصحابة، فما اختلف فيه الصحابة فيرجع فيه إلى الترجيح، فليس قول أحد حجة على الناس. حتى العلماء لما قالوا هل قول الصحابي حجة، من قال بأنه حجة على قولين طبعا ليس بحجة أو حجة، من قال بأنه حجة اشترط له حتى يكون حجة شروطا أن يعلم هذا القول وألا تقع مخالفة له، وهذا هو الإجماع أصلا، لم يعد قول صحابي أصلا، إنما كان صار إجماعا. إذا قول الصحابي هذا اشتهر ولا يعرف له مخالف صار إيه؟ صار إجماعا أصلا، صار إجماعا، صار إجماعا، لم يعد قول الصحابي. إنما قول الصحابي حجة، ليس قول أحد قط حجة في الدين إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تستدل أنت بقول الشيخ على مسألة وأنا أتي لك بالنص، أنت من أهل الهوى، أقول لك النص تقول للشيخ، أقول لك النص واضح تقول الشيخ يجهل، هذا الشيخ ما يجهل، هذا الشيخ عالم. أنت تخالف الإمام أحمد، نعم أخالف الإمام أحمد، من قال لك هذا؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد نفسه علمني ورباني أن أخالفه إذا ظهر النص، لأن أحمد ليس معصوم. ولهذا مذهب جميع الأئمة عبارة واحدة، إذا صح الحديث، مذهب أحمد إيه؟ إذا صح الحديث، ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب جميع أئمة السلف إذا صح الحديث، يبقى إذا صح الحديث أنسب ذلك للشافعي وإن كان قول الشافعي يخالف. فكونك تقف عند قول الشيخ مع صراحة مخالفة الدليل، هذا دليل فاسد، أو عرف الناس أو عادة الناس أو قال الناس أو طريقة الناس في مواجهة النص الشرعي، يبقى هذا دليل فاسد. أو تستدل على المقالات الإيه؟ على المقالات الباطلة، فيتقدم اعتقادك استدلالك، تأتي بمقولة باطلة، نعم أجيب لها بقى الدليل منين؟ أنا رجل اسمي بيان، أريد أن أجمع الناس علي، كيف أجمعهم؟ كيف أجمعهم؟ أفتح القرآن أجد قول الله هذا بيان للناس، يبقى أنا إيه الآن؟ أنا حجة، لأن الله قال هذا بيان للناس مثلا. أعتقد شيئا معينا أو أنظر إلى قول أحد من الأئمة يدعمني أو شيء أو ظاهره يدعمني مع البتري وهكذا وآتي، وإلا فالقرآن والسنة لا يدلان إلا على الحق. يبقى كل من أعرض عن كتاب السنة فهو يدخل في ذم السلف لأهل الكلام وأهل، خلاص لأهل الكلام وأهل، كل من خالف الكتاب والسنة، كل من خرج على عن طريقة أهل السنة والجماعة في الإيه؟ في الإسلام. وهذا كثير جدا جدا إذا تأملت في واقعنا اليوم، نظرا لقلة المعرفة بالأصول ولقلة المعرفة بالسنة، وألا أقول لقلة المعرفة بالسنة وأنا أعمى أقول أصلا، فإن السنة تخفى على كثير من الناس، وقل من يعرف الإيه، وقل من يعرف السنة. يعني كلنا يعرف صحيح البخاري، لكن من منا يعرف اعتقاد البخاري؟ ها، كلنا يعرف صحيح البخاري، لكن من منا يعرف اعتقاد البخاري؟ كلنا ندرس صحيح البخاري، لكن من فينا درس اعتقاد البخاري؟ وصحيح البخاري يروي الحديث عن الرجل، واعتقاد البخاري يكتبه عن أكثر من 1000 رجل، فأيهما أعلى؟ أنت يا شيخ صحيح البخاري، وقف الدرس الله يكرمك، ليس اعتراضا عن البخاري، البخاري على عينه وعلى رأسه، لكن إن شاء الله شيخ بإذن الله الدرس القادم درس عن اعتقاد البخاري. فإنك تحدث الآن عن الرجل، البخاري يحدث عن عبد الله بن يوسف، البخاري يحدث عن ابن المدين، البخاري يحدث عن الحميدي، تمام؟ عن الرجل. طيب نريد اعتقاد البخاري، نريد اعتقاده، بس بقى تفصله لنا، ما ممكن تقرأه وتسكت، لا عايزين بقى نفصل كده، نفصل اعتقاد البخاري. واعتقاد البخاري 4 صفحات ورقتين، يعني اعتقاد البخاري واعتقاد الثوري واعتقاد ابن المديني هذا شرحناه في الاعتكاف، شرحنا ثلاث كتب في عشر ليال، ثلاث كتب، صور خلصنا ثلاث كتب، والثلاث كتب دول 15 ورقة بس. يعني ما تخافش تقولش باشا ازاي عنده وانتوا ايه عند تسرقوا الكلام، لا هم 15، لا هم 10 ورقات بس، هم 10 ورقات، يعني الثلاث كتب ها في 10 ليال، ثلاث كتب دول 10 ورقات بس، 10 اظن 10 ورقات سهلين، تخلصوا ب 10 ليال يعني ورقه في ليله يمشي الحال ديت، مش كتاب بقى اهو، مش ثلاث كتب مثلا يعني. فكما نحدث من البخاري عايزين نذكر اعتقاد البخاري، كما نترجم لابن المديني نريد ان نعرف اعتقاد المديني، كما نرفع قدر الثوري نريد ان نعرف اعتقاد الثوري، كما نروي عن الحميدي نريد ان نعرف اعتقاد الحميدي، كما نروي عن ابن عيينه نريد ان نعرف اعتقاد ابن عيينه. موجود كله يا اخوان، اعتقاد كده، اعتقاد ابن عيينه، اعتقاد الطبري، اعتقاد البخاري، اعتقاد الثوري، اعتقاد ابن المديني، كل ده موجود، اعتقاد كل الائمه كتبوا في الاعتقاد، اعتقاد كذا، اعتقاد كذا، اعتقاد كذا، هذا نشرحه نحن. يعني مثلا نشرح البخاري، مهم جدا اعرف اعتقاد البخاري، ده جزء من ترجمتي انا، مش هترجم البخاري وراح وجه وحفظ وقال. اهم نقطه في ترجمه البخاري ايه؟ ما انا حتى اسمح للبخاري يجلس امامي واعرفه الامه لابد ان يكون اعتقاده ايه؟ سلفيا. اذا دي اول نقطه اعرفها في البخاري، فما اعتقاد البخاري؟ نعم، الحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان. يبقى إذن الناس قسمان، أهل أثر وهم من قال الحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا. حكما أوجبوا بدعوا سننوا، ودليلا بطريقة الأدلة الشرعية الصحيحة وطريقة العلماء. ولهذا للسنة عندهم أن من أصاب الحكم بغير دليل آثم، لابد أن يتم الإيه؟ الموافقة في الحكم والدليل، في الحكم والدليل. طيب، ثم قال قاعدة طيبة جدا، أما مخاطبة أهل الإصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتج إلى ذلك، إذا كانت المعاني صحيحة. يعني قد أتكلم مع أهل فرقة معينة باصطلاحهم في بعض المسائل من باب الإلزام لهم إذا احتجت إلى ذلك، بشرط أن يكون هذا المصطلح بمعناي إيه؟ بمعناي أنا، بمعناي أنا، كالألفاظ مثلا مطلقة زي الجسم وزي الجهة وزي كذا والحد وغير ذلك، فقد استعمل هذا اللفظ عند قوم معينين من باب الالزام. ماذا؟ من باب الالزام لهم، من باب الالزام لهم اذا احتجت الى ذلك، شريطه ان يكون المعنى الذي اضعه لهذا هو المعنى الايه؟ الصحيح. ولهذا احنا بنقول قد نقول بالجهه اذا قصدنا بها معنى صحيحا، الا وهو ايه؟ جهه العلو اللي هو الرحمن على عرش استوى. وعليه احنا ما ننفي الجهه بإطلاق ولا نثبت الجهة بإطلاق، إنما ننفيها إذا قصد بها معنى باطل وهو نفي العلو، ونثبتها إذا قصدنا بها المعنى الصحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. ولهذا استدركه على الطحاوي قوله تعالى عن الإيه؟ عن الحدود والغايات والجهات وكذا وكذا. لا، هو له حد، لكن ليس حدا مخلوقا، لكن مثل هذه الألفاظ محدثة. فلو أنا استعملت مصطلح جماعة أو طائفة أو شخصا أريد أن ألزمه بهذا أو أحتاج أن أقيم عليه الحجة بهذا فلا بأس، ويكون هذا عند الحاجة. وأما ما ورد يقول وأما وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج لذلك. ليه؟ لأنني غني عن هذه المصطلحات، أنا عندي منهج بمصطلحات. يبقى الأصل إيه يا إخواني؟ الأصل أنني أستعمل منهجي كاملا متكاملا، مصطلحاته ومعانيه، ألفاظ ومعاني، فمنهجي ألفاظ ومعاني. ولا ينبغي الإنسان أن يترخص في الألفاظ وأن يستعمل ألفاظ القوم أبدا، وإنما عند الحاجة إذا احتجت أنا إلى أن أقيم حجة على شخص من لفظه فيمكن ذلك. يبقى دعا ايه؟ دعا الخلاف الاصل. يبقى الاصل في طلب العلم السلفي ما هو؟ الاصل في طلب العلم السلفي ان ياخذ المنهج لفظا ومعنى. فالايمان عندي هو الايمان الشرعي، ليس هو الايمان العرفي او الايمان اللغوي. والصلاه عندي هي الصلاه الشرعيه، والحق عندي والحق الشرعي، والباطل عندي والباطل شرعا، والسنة عندي ما دل عليه الشرع، والبدعة عندي ما نهى عنها الشرع. إذا أنا ألتزم ماذا؟ ألتزم المصطلح الشرعي والمعنى الشرعي. خلاص. مثلا ألفاظ الجرح والتعديل هذه نرثوها من السلف لفظا ومعنى. فمثلا عندي مبتدع، هذا لفظ مغروف عن السلف ولا لا؟ نعم. طيب، وعندي بدعة، وعندي شروط وموانع تتوافر في المعين. إذا ما توفرت الشروط والموانع يبقى انطبق الحكم على المعين، انطبق الحكم عليه. فهل أنا إذا قلت في شخص إنه مبتدع لتوافر الشروط ودفاء الموانع وليست الشروط معجزة، الشروط أن تعلم من هذه السنة، علمت من هذه السنة وأزيلت عنك الشبه في ذلك وليس عندك رد على هذا وتصر على ما أنت عليه، لا سيما إذا كان في أصل من سنة الجماعة، إذا أنت مبتدع مع سبق الإصرار والترصد. هل يطلق على هذا سب وشتم؟ لو أطلق على هذا سب وشتم إذن نحن نحكم على كل السلف بأنهم كانوا على ذلك، لأن السلف بدعوا. نعم بدعوا، فلماذا لا يحكم عليهم بأنهم سبوا وشتموا؟ لا، بس بدعوا بحق. أحسنت، بدعوا بحق. إذن ليس أن يقال فلان مبتدع سبا، لكن أن يكون ذلك بغير حق وتوافر شروط وانتفاء الموانع يكون هذا خطأ وتجاوزا. فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع يبقى من يقول بهذا ليس إيه؟ ليس سابا. يبقى ليس الجرح والتعديل سبا شرعيا يحاسب عليه الإنسان. لهذا أئمة السلف كانوا يعتبرون أن الاشتغال بهذا ومعرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله والتحذير من أهل البدع ومعرفة إسمهم من أجل القرب. أرأيت لو أن رجلا قام ليلة وصام نهارا وصلى نافلة وتصدق وأنفق وليس له شأن بالحابل ولا بالنابل، فلان يبتدع، فلان يتسنن، فلان يعرف حقا، فلان يعرف باطلا، فارك الأمة على ما عليه، ويقول إحنا أهم شيء نحافظ على قلوبنا ونحافظ على أورادنا وأذكارنا وغير ذلك. ورجل آخر عنده قسط من الليل وعنده قسط من الصيام ولكنه انشغل بمعرفة الحق وتمييز الحق عن الباطل وأخبر الناس إن هذا ليس على الحق وأن هذا بحق، يعني أرأيتم أيما أعلى درجة؟ العابد المتنسك الذي يدعي الناس من لسانه، ولا العالم الذي يتكلم في الناس بحق ليبين مع إتيانه بقسط من العبادة؟ ندع السلف هم الذين يجيبون. قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل يتكلم يصلي ويصوم ويتصدق وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال يصلي ويصوم، هذا لنفسه، هذا لنفسه، ولا شك أن النفع المتعدي أعظم من النفع الإيه. ولهذا جل قدر أحمد. لماذا؟ لأنه كان يصلي صلاة تحقرون صلاتكم إليه وصياما تحقرون صيامكم إليه أبدا، وإنما لأنه وقف مع السنة وذب عنها ورد على أهل البدع وبينهم. قدر شيخ الإسلام إنما على بإيه؟ هذه نقطة اليمين، نقطة المنهج ومعرفة الحق من الباطل والدلالة على أهل السنة والتحذير من البدع، هذه نقطة التميز لدى الأئمة في كل عصر، ولهذا ما يقوم بها إلا الأثبات في كل عصر، ما يقوم بها الأثبات في كل عصر. وعليه فالمصطلح نفسه واحد بيسب، قف عند هذا المصطلح، هذا المصطلح على قاعدتك ولا على قاعدة السلف؟ يبقى لابد ان انت تضبط المصطلح بالايه؟ بالقاعدة الصحيحة، بالقاعدة الصحيحة. ما السب وما الغيبة؟ الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، قالها النبي، لكن ذكرك لأخيك بما يكره مطلقا ولا إذا كان بغير حق؟ إذا كان بغير حق، أما إن كان بحق، مش إن كان فيه، إن كان بحق، إن كان بحق فقد يكون واجبا وقد يكون مستحب. شوف، واجبا وقد يكون مستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأخ بما يكره، قال أذن له بئس أخ العشير، وهذا ذكر لأخيه بما يكره. والأئمة كل من جرحهم ذكروا بما يكرهون، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ذكرك لأخيك بما يكره، إن كان أخوك على السنة وعلى الحق فإنك إن ذكرته بما يكره إذا تعدى السنة فإنه لن يكره ذلك. هيقول إيه بقى؟ اعطون الشيخ ده، اعطون الشيخ ده قبل راسه، جزاه الله خيرا، دل الأمة على الحق وحذر الأمة من مسلكي فأوقف عجلات الاتباع فجزاه الله خيرا. ده إن كان على الإيه؟ الحق. أما إذا بقى زمزق ولا إزاي ده كذا، قال شيخ الإسلام: وأما إذا كره ذلك يعني الحق فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه الشخص يتعين. لا أنت بقى ولا الله الرسول، إحنا محافظين عليك، نحن نحافظ عليك بكل ما نقدر، ولا يجوز التجاوز مع أي شخص قط لأنه موقوف بين يدي الله. ولهذا الألفاظ لا يطلق لها هكذا العنان أبدا، لأنك موقوف بين هذا إله مسؤول. لكن إن كانت بحق وجب عليك إيه؟ بيان ذلك الحق، فتقديم ما يكره الله ورسوله على ما يكره الشخص هذا إيه؟ يتعين. إذن المعاني منهجنا عبارة عن ألفاظ شرعية ومعاني شرعية. ولهذا لما نقف إحنا مع الخوارج في مصطلح الإيمان يقولوا معرف الإيمان الأول، وإنت يا مرجئ عرف الإيمان الأول وأنا سأعرف الإيمان. مناهجنا تتميز بمصطلح الإيمان. لما هاجي عند القدر، عند القدرية والجبرية، هقول لهم مصطلح الإرادة والمشيئة. خلاص، الإرادة والمشيئة وقف معهم عند هذا المصطلح. يبقى المناهج تبدأ بالوقوف من المصطلحات. ولهذا عبارة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على إطلاقها، لا مشاحة في الاصطلاح الشرعي، الشرعي اللي هو ورد الشرع به، ورد الشرع به لا مشاحة فيه، أو لم ينهى عنه الشارع ده لا مشاحة فيه. أما المصطلح الشرعي فهو عظيم المشاحة، لا يجوز. أما تيجي النهاردة تعرفت الإيمان بقولك مثلا هو تصديق على اعتبار اللغة، أن الإيمان اللغة هو تصديق، أعترض عليك، أقول لك ليس المراد باللفظ هنا اللفظ اللغوي، مع طبعا الاختلاف في مسألة أن الإيمان هل هو تصديق أصلا حتى في اللغة أم لا، لكن المراد الإيمان الشرعي ولا اللغوي؟ الإيمان الشرعي الذي هو ماذا؟ الذي هو القول والعمل، الذي هو الانقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان مجرد التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، اللي هو يسوي إيه؟ قول وعمل. أرجو يا أخواني انتبه لهذا. أما يجي واحد يقول لك ده خروج، ده أمر معروف عن المنكر، يبقى لازم تقف الأول قبل ما تناقش مثال عند إيه؟ عند مصطلح الخروج ومصطلح الأمر معروف عن المنكر. لازم تحقق هذا الأول، قف عند مصطلح الخروج، إيه الخروج؟ قف عند الأمر معروف عن المنكر، إيه هو الأمر معروف عن المنكر؟ لازم تبحث المسألة بمصطلحية الأول. فلان بيسب، إيه هو السب؟ عشان يعرف هو أصلا أتى بيه ولا لأ. قال يا ابني 60 في 70، صح سب فعلا. قال يا زانية، لا يبقى ده سب فعلا، خد بالك. لكن انتقد وخالف ده مش سب. الخروج لا يكون الا بالسيف، هذه اداه وليس معنى الايه؟ معنى الخروج. فلان منافق، ايه هو النفاق؟ فلان كافر هو الكفر، فلان مؤمن هو الإيمان، فلان سني هي السنة، فلان مبتدع هي البدعة. يا أخواني انتبهوا لهذا. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي: والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. والله يا أخواني جل ما تختلف في الأمة إنما يرجع إلى المصطلح الشرعي. ولهذا أنت قد تدافع عن باطل وتظن أنه حق. أنا بأدافع عن العلماء، لا بحد يسب العلماء، أنا بدافع عنهم. من العلماء وما السب؟ لو عرفت ذلك قد تكون فعلا محقا وقد تكون تدافع عن باطل. أنا بحب العلماء، واتضح أنت بتحب أشعاري ولا صوفي، ما هو عند الناس عالم مثلا، يبقى لابد أعرف الأول من العالم. صح صح، العالم هذا الطعن في العلماء مذلق خطير جدا. لكن أنا ما أجي أنا أدافع عن الصوفية أو أدافع عن العالم المنحرف ليعتبر الناس عالم وعالم منحرف وأقول أنا بدافع عن العلماء، لا، ده أنا أدافع عن باطل، أدافع عن باطل. ولهذا لو تدافع عن شخص وعرفت عن أي جهة تدافع عنه سوف يتبين لك إذا كان دفعك حقا أو دفعك باطلا. تدافع عن إيه؟ تدافع عن إيه؟ عن باطل، تدافع عن باطل. يبقى إذن أنت الآن لست على الجادة، لست على الصواب. يبقى قبل أن آخذ مكاني على جبهة القتال ذابا عن أحد أو رادا عن أحد أرد عنه أو أدل عليه، فلابد أن أعرف أولا السلاح بتاعي صحيح ولا لا، موقفي هذا هو الموقف الشرعي أم لا. خد بالك أخواني، دي مسائل في غاية الأهمية، وإن بدت صغيرة إلا أن محاور الخلاف الكثير ما يقع في هذا. ولهذا ما هي المعركة التي قادها كل أهل البدع تجاه أهل السنة؟ تعرف معركة إيه؟ معركة الألقاب الشنيعة. اوعى تسمع ليه ده مجسم بس، ولا اللي بيسمع عارف اصلا يعني مجسم. يا سلام، مجسم ده صعبه دي، مجسم انا مش عارف. المهم اوعى تسمع ده مجسم، اوعى تسمع ده مشبه، اوعى تسمع ده نصيبي، اوعى تسمع ده حشوي، اوعى تروح ده وهابي. ولا انا عارف مين عبد الوهاب اصلا ولا بيشتغل، بس هو انا مش رايح راس وهابي يا عم. خد بالك، اوعى تروح ده حنبلي، اوعى تروح ده مدخلي. ولا نعرف اي حاجه، لا نعرف يعني وهابي ولا نعرف يعني حنبلي ولا نعرف يعني مدخلي. ولهذا اليس من نصح المسلمين لما نجي اقول احضر المداخل ان ابين من المداخل وما مذهبهم؟ مش لازم اعمل كده. اما حضرنا من الوهابيه اقول من ابن عبد الوهاب هذا وما منهجه، لو اني ناصح، زي ما انا بحضر من الجهمي أبين منهج الجهم بن صفوان، أحذر من الاعتزالية أو مبين منهج وصل بن عطاء وعمر بن عبيد، خد بالك، أحذر من الخوارج أبين منهج الخوارج. يبقى أنا إذا حضرت من شيء من النصح للمسلمين أن أقف عند مصطلحه. أنا بحذرك من المداخلة، يبقى من المداخلة وما أصولهم؟ ليس عندك شيء أصلا إلا الدفاع عن نفسك. قوم يقظون، قوم يعرفون السنة ويدرسونها ويحذرون من يخالفها، فلما كنت كذلك أو يتوقع منك كذلك أردت أن تجعل حائط صد. يا أمة الإسلام، من تكلم فيها يوما فإنه مدخل، نويت ذلك بس هؤلاء المدخل. وبالتالي الحنابلة كذلك، وفي ذلك الوهابية كذلك. ولهذا تلاقي الحنابلة والوهابية ليه بالذات؟ ليه واحد؟ لأن الوهابية والحنابلة دول هم قوم واحد ولا فرق، وليس أصلا هناك حنابلة. وإلا نقول الحنابلة ما مذهبهم؟ اعطيني مذهب الحنابلة دي، مذهب غير أبو بكر ولا غير عمر. طب اعطيني مذهب الوهابية، ما الفارق بين الوهابية والحنابلة والمداخلة؟ يبقى دي مسائل. انا اما انصح، انا ما ادرس عن نفسي، اما ادرس الايمان اقعد ادرس اقول الايمان ايه، المصطلح ده من الفرق التي خالفت الأصول التي اعتمدوها الأدلة كده على طول وهكذا. يبقى الإنسان يكون ناصح لأمته إنما يغرر أمته ويعلم أن أمته على سذاجة في تلقي مثل هذا. فنقول بأنه احضروا كذا وبس. يوم الناس طلبة العلم لا خلي بالك ده من مدخل ده خلي بالك ده من الحنبلة ده من الوهابية. وانت نفسك كويت بهذا؟ ألست أنت يا من تدعي المدخلية قد كويت بمصطلح الوهابية وقد حذر منك ظهرا طويلا بأنك وهابي؟ وقلت إن كانت هذه الوهابية فأنا وهابي؟ ألست كذلك كويت بنار هذا؟ ألست كويت بمصطلح التطرف؟ ألست قد كويت بمصطلح الإرهاب؟ ألست قد كويت بمصطلح الأصولي؟ أما وقد كويت بهذا ظهرا من الزمان؟ فعلاما تتقمس ذلك وتفعل ما فعل بك وأنت تعلم فظاعة هذا الافتراء، لأن هذا الافتراء إنما يلحق بالسنة، وفي النهاية السنة هي التي تدفع الثمن. السنة التي تدفع إليه الثمن. ولهذا ما نقول على أي طائفة أخرى ولا نحذر منها ولا حتى الصوفي، ولا نقول احذروا دول صوفية أصلا، ولا ننشر ذلك، ولا احذروا كذا ولا احذروا كذا. وحليه فكما قلنا منهجنا هو قائم على هذه الألفاظ والمصطلحات، فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف، فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونهى الكتاب والسنة عن أمور منها القول على الله بغير علم وقول غير الحق والجدل بغير علم والجدل في آياته والتفرق والاختلاف. الله أكبر. فلهذا إخواني الحقيقة هذا من الأهمية بمكان. يا أخي السمكرية عندهم مصطلحات، والدكاترة عندهم مصطلحات، والمهندسون عندهم مصطلحات، ونحن كأهل السنة لنا ماذا؟ لنا مصطلحات. فلنعبر عن المعاني الشرعية بألفاظها ماذا؟ بألفاظها الشرعية. أنتم متطرفون. ماشي يا أخي الله يجزيك، تعالى كده في جنب كده قول لي التطرف ده إيه عشان بس أعرف أنا فعلا هو إيه التطرف. أه؟ إيه التطرف؟ هم بيقولوا كده وخلاص. طب إزاي تقول كده من غير ما تعرف؟ مش تقول إيه التطرف؟ يعني إيه التطرف؟ عايز تعرف بس الله يكرمك عشان أتوب إلى الله من هذا، لأن أنا وأنت نحارب التطرف. ده التطرف ده قبيح جدا، لابد أن نحارب التطرف. لكن تقدر تقول لي إيه هو التطرف عشان بس أعرفه؟ التطرف الشيخ فلان وفلان قال عقلنا أنتم متطرفون. يعني تقصد مثلا يعني طب أنت متطرف؟ لا. أنت مش متطرف؟ لا. طب إيه الفرق بيني وبينك؟ أنت مالكش دقن أهو ومش متطرف، وأنا بدقن متطرف. تقصد يعني كل دقن يبقى متطرف ولا إيه؟ ما هو لو كان كل دقن متطرف يبقى النبي متطرف على رأس المتطرفين. لا مش قصد الدقن، أمال قصدك إيه؟ ها قول لي بس قصدك ايه. بنقول لكم حي حي مدد مدد. لا. طب هم دول متطرفون اللي بيقولوا مدد بيقولوا عليهم متطرفون؟ لا ما بيقولوش. طيب اللي ما بيقولوش بقى مدد لماذا يكون متطرف؟ لماذا يقال عليهم متطرفون؟ تعالى يا اخي انا اعرفك بقى. التطرف هو مجاوزه الحد الشرعي، ولما هنيجي نطبق هذا هنجد ان من يوصفون بالتطرف في غاية الاستقامة والوسطية. أمال من المتطرف؟ إما قوم عمالين يقولوا مدد يا بدوي وتركوا يا الله، أو قوم آخرون يكفرون المسلمين بغير دليل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو قوم. يبقى لابد أن نعرف معناه. لكن أليس هذا المصطلح التطرف قد تكلم به كل أحد في هذه الأمة؟ ولكن هل عرفوا معناه؟ ولهذا أيضا لابد من بيان منهجنا أن نبين على المنابر كما نبين المصطلحات الشرعية نبين المصطلحات البدعية والتي التصقت بهذه الأمة حتى نعرف قومنا هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.